أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين عجل الله تعالى فرجه الشريف. أما إثبات النهي عن الضد الخاص بمسلك المقدمية فقد أفرغنا الوسع في البحث عنه، وبقيت بعض الوجوه التي ذكرت في ثنايا كلمات المحققين، اتضح جوهر ما فيها مما أسلفنا الحديث عنه، فلا نجد داعيان لعقد بحث مستقل له. هذا هو المسلك الأول، على أنه حتى لو تم هذا الأمر فإن بقية مقدمات الاستدلال التي تقدمت في بداية البحث لا تتم، كما لا يخفى. على الأقل من جهات أنه لم يثبت أن مقدمة الواجب واجبة بالوجوب الشرعي. أما المسلك المسمى بمسلك التلازم، والذي أشار إليه غير واحد من المحققين، وهو القائم على دعوى أن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم، ببيان أن أحد الضدين المأمور به ملازم لعدم الضد الآخر المنافي له. والمتلازمان وجودان، متلازمان في الحكم، فيصبح عدم ضد الآخر واجبا. وضده العام حراما، باعتبار أن الأمر بالشيء بالعدم يعني هنا يقتضي النهي عن ضده العام وهو وجوده. وبهذا نثبت حرمة الضد الخاص للضد الواجب. هذا المسلك والذي حاول بعض المحققين أن يذكره ضمن وجهين، وما قدمناه عبر عنه بالوجه الأول، والوجه الثاني خصه لعدم خلو الواقع من الحكم. على على أنه بشيء من التأمل يتضح أن الثاني ليس مسلكا خاصا، ولذا بل هو من أجزاء المسلك الأول ومكوناته، هكذا جعله صاحب الكفاية وغيره، ولا داعي لعده وجها مستقلا، بل هو من متمماته. هذا الوجه الذي أفيد في المقام يحتاج إلى تمحيص، وهو بحث كبروي، إذ لا كلام في الصغرى هنا، أي لا كلام في أن المتضادين إذا كانا متضادين، سواء التضاد الاصطلاحي أو التضاد الناشئ عن ضيق قدرة المكلف على الاتيان بهما معا في الأفعال الاختيارية، كما هو المثال الشرعي، أي في ملاك متعلقات الأحكام، لا إشكال ولا ريب في أن التمانع والتعانود على مستوى التحقق بين الشيئين مع كون أحدهما مأمورا به في أن تحقق أحدهما يلازم عدم الآخر، إذ يستحيل تحققهما معا، والنقيضان لا يرتفعان. إذا يستحيل وجود الثاني مع وجود الأول، فلا إشكال ولا ريب في أنه إذا وجد الأول فالمتحقق في نفس الأمر هو عدم الثاني، وهذا معنى التلازم في المقام. وعلى هذا الأساس فلا مجال للمناقشة في التلازم، وهذا الأمر لا يفرق فيه، انتبهوا لي يا إخوان، بين الضدين اللذين لهما ثالث، مثل السواد والبياض في ثالث غيرهما، ويرتفعان معا، وبين الضدين اللذين ليس لهما ثالث، وهما اللذان غير قابلين للارتفاع معا، غاية الأمر أن فرض ارتفاعهما معا لا يكون موجودا، وهذا لا يقدم ولا يؤخر ما دام فعلية الأمر لأحدهما. فما يظهر من بعض كلمات المحقق النائيني من خص البحث بالضدين اللذين لهما ثالث لا نعلم له وجهان، كما اعترف بهذا المعنى غير واحد من المحققين ومنهم تلميذه السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهم. جيد، فالكلام في الكبرى والمهم في المقام يا إخواني أن نبحث الكبرى بمعزل عن محل البحث، في محل البحث قد لا يكون لها أهمية كثيرا، وهي أي المقصود تلازم المتلازمين في الوجود في الحكم. هل صحيح أن المتلازمين في الوجود إذا كان أحدهما محكوما بحكم لابد وأن يكون الآخر محكوما بنفس ذلك الحكم. أم لا؟ انتبهوا يا أخوان، هنالك شيء لا بد من القول به. وهو أنه إذا أمر المولى الحكيم بشيء لا يمكن أن يأمر بضده بحيث يكون الأمر الثاني معاندا للأمر الأول في التحقق، فإنه تكليف بما لا يطاق. ولا يمكن صدور ذلك من الحكيم بنحو إنشاء الحكم الحقيقي، أي لإيجاد الداعي لدى المكلف للامتثال، وهذا من الواضحات. كما أنه لا يمكن أن يكون للمولى أمر حقيقي ثاني يكون الأمر به من قبيل تحصيل الحاصل، لأنه يكون لغويا، إذ لا يوجد داعيا لدى المكلف. ومثل له بعض الأعلام بما لو أمرك باستقبال القبلة وأمرك بأن تضع الجدي بين كتفيك، فإن استقبال القبلة يفضي إلى جعل الجدي بين الكتفين، أي النجم المعبر عنه بالجدي، بنحو يكون من قبيل تحصيل حاصل، فلا يمكن أن يكون الثاني أمر حقيقي. نعم يمكن أن يكون أمرا طريقيا لمعرفة أنك نحو القبلة، فلا يكون أمرا ثانيا ناشئ من ملاك، أمر حقيقي بل أمر طريقي لتحصيل وتحقيق الاستقبال. إذا فرغنا عن هذا نسأل سؤالا، هل يوجد برهان؟ تحقيق القاعدة مهم جدا، انتبهوا لي يا إخوان، هل يوجد برهان أو وجدان يدل على التلازم في الحكم بين المتلازمين في الوجود أم لا؟ فإن كان الجواب بالنفي فهل يوجد برهان أو وجدان على عدم التلازم في الحكم أم لا؟ انتبهوا، أما في مقام تمحيص الجواب على السؤال الأول فنقول لا إشكال ولا ريب في أنه لا يوجد برهان ولا وجدان يدل على أن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم، أي أنه إذا كان أحد الأمرين واجبا ملازمه في الوجود لابد أن يتصف بالوجود. ما الدليل على ذلك؟ بحيث يكون عدمه حراما، ها؟ كما أنه لا يوجد وجدان يدل على ذلك، إذ قد يكون الملازم في الوجود بعنوانه الأولي له حكم غير ذاك الحكم، حيث التقى معه بالكسر والانكسار تغير حكمه، لأنه صار حكمه حكمه. ومن هنا صح أن يقال بأن الملازم من جهة كونه ملازما لا حكم له، إن قلت لا تخلو واقعة من حكم، نحن نقول إننا لا نتحدث عن حكمه الواقعي بعنوانه الأولي، في الواقع وإن لم نعلمه لا تخلو واقعة من حكم، صحيح؟ ولو كان الإباحة، أي انتفاء الأحكام الراجحة إلزامية وغير إلزامية، ولو الإباحة لا اقتضائية، لكن نحن نتحدث عن حكمه بعنوان التلازم، بالعنوان الطارئ. ونحن نتحدث عن حكمه الفعلي لا عن حكمه بعنوانه الأولي في الواقع. بل، وهذا دخول في جواب السؤال الثاني، بل إن البرهان والوجدان قائمان على عدم التلازم في الحكم. أما البرهان فلنا في إثباته طريقان. الطريق الأول أنه قد حقق في محله واتفق على ذلك المحققون المدققون أن الأحكام تتعلق بالطبائع لا بالأفراد، وعلى ضوء ذلك قالوا إن الحكم لا ينبسط على المشخصات الخارجية مكانية كانت أو زمانية أو غيرها من لوازم الوجود الخارجي، إلا اللهم إذا كان هنالك شيء مأخوذ في لسان الدليل بحيث كان الزمان أو المكان قيدا لا ظرفا فقط، أما الظروف فلا ينبسط عليها الوجود. نعم، لا يمكن أن يوجد الواجب بدونها إلا في ظرف ما مكاني أو زماني، باعتبار هو من الأفعال المكانية والزمانية، لكن لا تتصف بالوجود بشيء منها المشخصات الفردية ما لم تكن مأخوذة بنحو القيد في لسان الدليل. وحيث إن التلازم بين الشيئين هو تلازم في الوجود وليس تلازم في الطبيعة والماهية، فلا إشكال ولا ريب في أن تلازم المشخصات الفردية الخارجية الذي لا ينسحب عليه حكم الشيء، فما كان سببا للتلازم لا إشكال ولا ريب في أنه الوجود الخارجي، ولا إشكال ولا ريب في أنه لا يلتقي مع ما ينبسط عليه الحكم وهي المشخصات الفردية للآخر. وعلى هذا الأساس فهذا يبتني على هذا المبنى، وسيأتي تحقيقه بشكل أوضح في مقدمات مبحث اجتماع الأمر والنهي إن شاء الله، إمكانا وامتناعا، على أنه في حد نفسه متسالم عليه بين المحققين. إذا قال أقم الصلاة لذكري فالمشخصات الفردية مش داخلة في الواجب، وإن كان لا يتحقق الواجب في الخارج بدونها، لأن شيء ما لم يتشخص لم يوجب. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني مبني على ما ذهب إليه مشهور العدلية من أن الملاكات كامنة في متعلقات الأحكام، أي المصالح والمفاسد. وعلى هذا الأساس فلا إشكال ولا ريب في أن الملاك الكامن في الشيء في نفسه يكون مبعثا لجعل حكم له بمقتضى حكمة الشارع، لأن الملاك يوجد المقتضي، فمع انتفاء الموانع يجعل المولى بحكمته الحكم لإيجاد الداعي شأنان ونوعان لدى المكلف للامتثال، لطفا مقربا. وهذا معنى أن الأحكام الشرعية ألطاف في الواجبات العقلية، العبارة المعروفة بينهم. وعلى هذا الأساس فإن الشيء لا يخلو من ملاك مصلحة أو مفسدة في نفسه، وحينئذ لا إشكال ولا ريب في أنه في حد نفسه لا يتغير حاله ملاكا لمجرد ملازمته أو مزاحمته أو مضادته، خصوصا في التضاد الاتفاقي كما في الأفعال الاختيارية وإنقاذ الغريقين مثلا أو الإزالة والصلاة، الحالة العرضية خلينا نعبر عنها، لا تقلب الواقع عما هو عليه فيبقى على ملاكه، فيبقى في الواقع بعنوانه الأول محكوما بحكمه الذي اقتضاه ملاكه. نعم قد يغلب في حالة التزاحم، فالضرورات من هذه الجهة تقدر بقدرها لا أكثر ولا أقل، والقدر الذي يقتضيه هو ما يحكم به العقل لا أكثر، وهو ارتفاع الحكم الذي يقضي بطلب الضدين معا لأنه خارج عن القدرة وتكليف بغير المقدور. أما ما زاد على ذلك فلا وألف لا. هذا على مشهور العدلية. وإذا لم نبني على مشهور العدلية يا إخوان، قلنا يكفي في الملاك أن يكون مجعولا بداعي اللي بيلتقي مع التحسين والتطبيع الشرعيين، أو بعض التخريجات التي تذكر في المقام من قبل بعض المحققين. فلا إشكال ولا ريب في أن الإرادة المولوية للشيء بعنوانه الأولي لا دليل على ارتفاعها إلا بقدر رفع الطلب بين الضدين لا أكثر ولا أقل، فلا في المبدأ ولا في المنتهى البرهان يقضي به سيرورة الحكم واحدا، بل على العكس تماما، يقضي البرهان ببقاء الحكم في المبدأ والمنتهى على السابق إلا ما دلت عليه القرينة العقلية، وهو ما يلزم منه طلب الجمع بين الضدين طلبا فعليا لا أكثر ولا أقل. وحينئذ فلا إشكال ولا ريب في أنه لا دليل عن أن المتلازمين في الوجود متلازمان في الحكم، بل الدليل على العكس أنهما غير متلازمين في الحكم بعنوانهما الأولي. نعم غاية ما هنالك هو استحالة بقاء الحكم فيما لو كان يقضي بطلب الجمع بين الضدين، وأما وجدانا فقد اتضح من حديثنا في الملاك فإننا نقول بالوجدان. بالوجدان إذا كان شيء محبوبا في نفسه لمجرد مزاحمته ومضادته وممانعته ولو اتفاقا لغيره، بل لو لم يكن اتفاقا أيضا، لا إشكال ولا ريب في أنه لا الملاك يتغير إذ تكوينية تنقلب عما هي عليه، ولا الانفعالات مع الملاكات تتغير. توضيح ذلك، إذا كان ابني يغرق وابن أخي يغرق، ها، فإن ميل العاطف الشديد لإنقاذ ابني لا يجعل إنقاذ ابن أخي مكروها ولا مبغوضا لي، بل يبقى على محبوبيته. غاية الأمر محبوبية مغلوب وجدانا. في حدا وجدانه بقول غير هيك يا أخوان؟ غاية الأمر محبوبية مغلوبة بمحبوبية أقوى، مو أنها تصبح مبغوضية. يعني بصير ابن أخيك إنقاذه مبغوض لك، أو يبقى محبوب لكن يوجد محبوب أقوى، تذهب نحو الأقوى. قطع الأمر كذلك. وكذا في التكوينيات يا إخوان، فيما لو كانت هناك مصلحة ومحبوبية للون الأسود لكن توجد مصلحة ومحبوبية للون الأبيض تضاعف مصلحة والمحبوبية للون الأسود، سيأمر بالتوجه نحو اللون الأبيض، لكن هذا لا يعني أن التلوين باللون الأسود يصبح مبغوضا أبدا. بل لا نبالغ إن قلنا إن من لون بالأسود فقد فعل محبوبا من محبوبات المولى. غاية الأمر محبوب مغلوب مش محبوب غالب. وهذا واضح، صار وجداني بديهي أنا بشوفه في يعني تصوره يكفي للتصديق به. وعلى هذا الأساس فإن ما سمي بمسلك التلازم لا يبقى له مجال ولا واقع يا أخوان أبدا. وبهذا التحليل الذي ذكرناه كبرويا يتضح الكلام في محل بحثنا، كما اتضحت الكبرى الكلية حيث وقع المتلازمان. هذا تمام الكلام فيما يرتبط بالمسلك الثاني المعبر عنه بمسلك التلازم. وبهذا نكون قد أنهينا البحث فيما يرتبط بالضد الخاص، وقد اتضح أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده الخاص قطعا، بل قد اتضح لدينا أن الأمر بالشيء لا يغير في مبادئ الضد بعنوانه الأولي شيئا. غاية الأمر مع بقائه على كل مبادئه بعنوانه الأولي مضادته الاتفاقية أو الدائمية، مزاحمته كما ينبغي أن نعبر في الأفعال الاختيارية، تقضي بأن لا يكون محكوما بالفعل بحكم ينافي الحكم الغالب الذي ملاكه أقوى ومراد فعلي للمولى، لا أكثر ولا أقل. ومن هنا ننتقل إلى البحث في الموقف اللاحق. ما أدري شو صار الثاني الثالث، إذا طرح البحث موقف أول والضد الخاص موقف ثاني، هذا بصير الثالث، ما أدري، يمكن أو مقدمات وموقف أول الضد الخاص والموقف الثاني بصير الضد العام. جيد. والمراد بالضد العام النقيض، سوف يأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.